السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت إن شاء الله واضح يا أخوات. نبدأ درسنا إن شاء الله على بركة الله تعالى. طيب، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من مقرر الفقه، وهذا اليوم من مقرر الفقه هو الثلاثاء الموافق ل 27 من الشهر السادس من عام 1437 للهجرة. وهذا اليوم معنا كتاب الطلاق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وغيرها من نصوص الكتاب والسنة، وهي كثيرة. وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إذا شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، متفق عليه. في رواية: مره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها. هذا الكلام فيه مسائل. أولا، أدلة الطلاق كثيرة في الكتاب والسنة، منها ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وغيرها، بل هناك سورة تسمى سورة الطلاق، سورة الطلاق. والأدلة أيضا من السنة في ذكر الطلاق وأحكامه كثيرة. المسألة الثانية، طلاق السنة وطلاق البدعة. هناك طلاق سنة، يعني الطلاق الذي يتم به الطلاق، وهناك طلاق بدعة لا يجوز إيقاع الطلاق فيه. وطلاق السنة له حالتان، طلاق السنة له حالتان. الحالة الأولى أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، الحالة الأولى أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، لحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فإذا في الطهر الذي لم يجامعها فيه يعتبر طلاق سنة، أو أن يطلقها وهي حامل. وفي رواية حديث ابن عمر في صحيح مسلم، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. فهذا الحديث في رواية مسلم هذه جمعت الحالتين، إما أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو أن يطلقها وهي حامل. فقط هذه الحالات التي يجوز فيها الطلاق. الثاني طلاق البدعة، وهو طلاق محرم، أن يطلقها وهي حائض، أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه، أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه، فهذا طلاق بدعة، طلاق بدعة، لأنه قال ثم يطلقها طاهرا معناته في طهر لم يجامعها فيه، فهذا هو الجائز. إذا المحرم أن يطلقها في طهر جامعها فيه، فإذا طلقها في طهر جامعها فيه فقد ارتكب بدعة. طيب، لو وقع في البدعة وطلق امرأته وهي حائض أو في طهر جامع فيه، فهل يقع الطلاق أم لا يقع؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، ومذهب جماهير العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم أنه يقع، يعني وهو بدعة ومحرم قالوا لكنه يقع، ويستدلون بحديث ابن عمر نفسه في رواية لمسلم، منها قال عبيد الله قلت للنافع ما صنعت التطليقة؟ قال واحدة اعتد بها، اعتد بها يعني حسبها واحدة. قال ابن عمر فراجعتها، أيضا في رواية فراجعتها وحسبت وحسبت لها التطليقة التي طلقها، حسبتها يعني حسبها تطليقة واحدة. والقول الثاني وهو مذهب ابن حزم اختاره شيخ الإسلام ابن القيم، يرون أنه لا يقع، ويستدلون برواية مسلم، برواية لمسلم فردها علي ولم يرها شيئا. والقول لكن هذه الرواية ليست على شكل مسلم بل هي من المتابعات، ولذلك القول الراجح أنه يقع طلقة واحدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق، كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله وكنايته إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. ألفاظ الطلاق التي يتلفظ بها الزوج إما لفظ صريح أو كناية. الصريح في لفظ الطلاق كأن يقول لها أنت طالق، وأما الكناية فألفاظها كثيرة مثل فارقتك أو سرحتك أو أنت خلية، يعني مخلات، وغيرها من ألفاظ الكناية التي تشترك مع الطلاق في المعنى، يعني مثلا التسريح عندما يقول سرحتك بمعنى الطلاق، وقد يأتي بمعنى آخر، لكن إذا قال سرحتك وقصد به الطلاق يعتبر طلاقا لأنه يأتي بمعنى الطلاق، كما قال عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد يأتي التسريح حتى في القرآن ولا يقصد به الطلاق. إذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام، وهذه تكثر عند بعض الأزواج، فهل يعتبر طلاقا أم لا؟ القول الأظهر أنه ليس طلاقا بل هو يمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام، يعني إذا قال أنت عليه حرام قال يمين يكفرها، يمين يكفرها. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط، كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع. هناك طلاق منجز وهناك طلاق معلق على شرط. الطلاق المنجز إذا قال أنت طالق، وهنا يقع الطلاق. هناك طلاق اسمه طلاق مضاف، هذا ما ذكره المؤلف، مثل لو قال أنت طالق غدا أو أنت طالق بعد أسبوع، فالطلاق يقع إذا حل الأجل الذي ذكره، فبعد أسبوع تعتبر طالق. أما الطلاق المعلق على شرط فهذا يكون معلق على سبب معين يذكره الزوج، فإذا وقع هذا الشيء أو الشرط فإنها تطلق، إذا لم يقع فإنها لا تطلق، لكن بحسب قصده. إذا قصد إيقاع الطلاق يعتبر طلاقا، إذا قصد مجرد التهديد فإنه لا يعتبر طلاقا، مثل لو قال لو ذهبت إلى السوق فأنت طالق، وهنا لا يريد الطلاق بل يريد أن يهدد زوجته وأن يخوفها، فإذا خرجت فهنا لا يقع الطلاق، وله حكم اليمين فيكفر هو كفارة يمين. لكن إذا قصد إيقاع الطلاق فيقع الطلاق، مثل لو قال لها إذا خرجت إلى السوق فأنت طالق ويقصد إيقاع الطلاق، فإذا خرجت فإنه يقع الطلاق فتعتبر طالقا. قال مالك رحمه الله تعالى: فصل. الحر يملك ثلاث طلقات. قال: ويملك الحر ثلاث طلقات، فإذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها. قوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويقع الطلاق بائنا، يعني خلاص تنتهي العلاقة الزوجية بينهما، في أربع مسائل، هذه إحداها التي ذكرها إذا طلق ثلاث مرات، وإذا طلق قبل الدخول، لقوله تعالى يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وإذا كان في نكاح فاسد، وهذه الثالثة، وإن كان على عوض. هذا الكلام المؤلف فيه مسائل. أولا، إذا طلق زوجته ثلاث طلقات فإنها تطلق، لكن لو طلق ثلاث بلفظ واحد، مثل في مكان واحد قال أنت طالق طالق طالق، يعني هذه ثلاث طلقات بلفظ واحد، فهل تعتبر طالق بينونة كبرى أم تعتبر طلقة واحدة؟ فيه خلاف بين أهل العلم، ومن أهل العلم من قال إنه يقع ثلاثا، وهذا مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو مذهب بعض الصحابة مثل عمر وعثمان وعلي بن عباس وابن مسعود وغيرهم من الصحابة، ويستدلون بالعمومات: طلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال هنا لم يفرق بين الطلقة الواحدة أو الثلاثين أو ثلاثة، قال طلاق وخلاص ينتهي به الطلاق. ويستدلون أيضا بما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. وقالوا إن قوله إن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق، قالوا لم يستفصل الرسول هل طلقها بلفظ واحد أو بمجالس متعددة. والقول الثاني قال يكون طلقة واحدة، إذا قال أنت طالق في مجلس واحد فإنه يقع طالق طلقة واحدة، وهذا ثابت عن ابن عباس والزبير بن حوام وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمه الله الجميع. يستدلون بحديث ابن عباس قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. قال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمن قد كانت لهم فيه آلات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، رواه مسلم. وهذا الحديث صريح تماما في أنه الطلاق بلفظ الثلاث مرة واحدة أنه تعتبر طلقة واحدة، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكفى به عهدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع. وأيضا ما رواه الإمام أحمد وهو صحيح عن ابن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بن المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليه حزنا شديدا، فقال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا. قال: في فقال في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت. قال: فرجعها، فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طفل. وهذا الحديث كما قلنا رواه الإمام أحمد وجود إسناده ابن تيمية ومال إلى تصحيح ابن قيم وحسنه الألباني رحمه الله الجميع، وهذا القول هو الأظهر. المسألة الثانية: إذا طلق زوجته قبل الدخول، قبل الدخول، يعني هذا قلنا احنا أربع مسائل تعتبر دائم. إذا طلقها ثلاثا، الحالة الثانية إذا طلق ثلاثا طبعا ليس في مجلس واحد. إذا طلق زوجته قبل الدخول فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فهذه ليس عليها العدة لكن لها نصف المهر. قال الله تعالى: وإن يعني المرأة إذا طلقها قبل أن يدخل بها وقد عقد عليها فتعتبر فليس لها عدة ولها نصف المهر. قال الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة، إلى آخر الآية. فإذا لو أراد أن يرجعها فلا بد من عقد جديد ومهر جديد. المسألة الثالثة: النكاح الفاسد يحصل به الطلاق كما لو نكحت المرأة بدون ولي، والولي كما ذكرنا أنه من شروط النكاح. وهناك ما يسمى بالنكاح الباطل، هذا نكاح فاسد. لكن النكاح الباطل كما لو تزوج امرأة ثم تبين له أنها أخته من الرضاعة، فهنا يحصل الفراق بمجرد العلم بأخوة الرضاعة. المسألة الرابعة: إذا كان على عوض، يعني المراد به الخلع، فإذا خلعت من زوجها على عوض فيعتبر الطلاق بائنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أراد الإصلاح. والرجعية حكم الزوجات إلا في وجوب القسم، يعني ليس لها ردة. يعني الرجعية كما لو طلقها طلقة واحدة فجلست في العدة تعتبر زوجة له إذا أرجعها حتى تنتهي العدة، أو طلقها ثنتين، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فإذا الرجعية هي التي في العدة لها كل الحقوق إلا الليلة. لماذا؟ لأنها مطلقة، ما دام أنها مطلقة ليس لها ليلة حتى يرجعها. قال مالك رحمه الله تعالى: والمشروع في إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد، يعني يعلنون النكاح والطلاق والرجعة ونعم والإشهاد على ذلك، لقوله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. وفي الحديث ثلاثة: جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، هو الأربع للنساء. في حديث ابن عباس مرفوعة: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان والسكر عليه، رواه ابن ماجه. هذا فيه مسائل: أولا يستحب إعلان النكاح لما ثبت عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح، رواه أحمد بن ماجه وحسن بن عبد، يعني يعلن لا يخفى لا يجعل خفي. المسألة الثانية: الإشهاد على الطلاق والرجعة. طبعا نحن قلنا يستحب إعلان النكاح وليس واجبا. المسألة الثانية: الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة، أنه يشهد عليهما، لقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. وهذا وأقيموا الشهادة لله. فهنا المراد الإشهاد في الآية على الطلاق، وقيل أيضا على الرجعة، قيل إن المراد على الرجعة، لأنه قال: فأمسكون بمعروف أو فارقون بمعروف، يعني إذا بلغت أجلها يمسكها بمعروف يرجعها، أو فارقون بمعروف يطلقها. فإذا الطلاق رجعة، وأشهد ذوي عدل منكم، يعني على الطلاق وعلى الرجلة. المسألة الثالثة طلاق الناسي بقوله، لأنه ذكر حديث ابن عباس أن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكثروا عليه. الناسي هل يعتبر طلاقه طلاقا أم لا؟ قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي حديث ابن عباس قال الله تعالى: قال النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا سمعنا، فألقى الله الإيمان في قلوبهم. هذا الحديث في صحيح مسلم. فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لأنه لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال دخل قلوبهم منها شيء، لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، إلى آخر الحديث. وأيضا حديث ابن عباس عند ابن ماجه وغيره صحيح، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكثروا عليه. ومذهب الجمهور أن طلاق الناسي لا يقع، لأنه ناسي وليس له قصد. المسألة الرابعة: طلاق المكره، إذا أكره على الطلاق، يعني أجبر على الطلاق، فالصحيح وهو قول أكثر السلف أنه لا يقع، فقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس لمكره طلاق، صححه ابن القيم. المسألة التي بعدها: طلاق الغضبان، وهذا له أحوال ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. يعني يقول ابن القيم: الغضب على ثلاثة أقسام: ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا قال لا يقع طلاقه بلا نزاع بين العلماء. والثاني: ما يكون في مبادئه، يعني مبادئ الغضب، بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع الطلاق، يعني فعلا غضبان لكنه يعرف ماذا يقول، وهذا في بداية الغضب. الثالث: أن يستحكم ويشتد به ويكون وسط، لا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته، بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال. قال: فهذا محل نظر، وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه. وعموما قضية الغضب لو قال إني غضبان فلا بد أن يفتي فيها القاضي، القاضي هو الذي يحدد هل يقع طلاقه أم لا، لأنه قد يدعي أنه غضبان وهو ليس غضبان، قد يدعي أنه إذا غضب ينسى ما يقول، فيسأل بعض الشهود ربما يصدقونه وربما لا يصدقونه، فإذا هذه مرجعها للقضاء، للقضاء وليس للفتيا. الباب الذي بعده باب الإلاء والظهار واللعان، نأخذ مسائلها إن شاء الله تعالى باختصار دون تفصيل طويل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإلاء والظهار واللعان. فالإلاء: أن يحلف على ترك وطئه زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر، فإن وطئ كفر كفارة يمين، وإن امتنع ألزم بالطلاق، لقوله تعالى: للذين يؤلون من نساء تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإلاء لغة الحلف، واصطلاحا هو الحلف على ترك وطأ المرأة، يعني يقسم بالله أنه لن يطأ زوجته، يعني لن يجامعها. والأصل فيه قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. المسألة الثالثة: مدة الإلاء، لأن المؤلف قال أن يحلف على ترك وطئه زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، يعني لو حلف قال: أنا والله لن أطأ زوجتي، ولم يعني وقال ماذا أسبوع، فهذا لا يعتبر إلاء. الإلاء أنه يحلف على مدة من 4 أشهر فأكثر، يعني لأنه هذا ظاهر الآية وهذا هو مذهب الجمهور وهو الصحيح. لكن لو أقسم لها أنه لن يجامعها أسبوع أسبوعين شهر فهذا لا يعتبر إيلاء. المدة في الإيلاء تعتبر أجل لاستحقاق المطالبة، يعني إذا آل من زوجته وحلف أن لا يجامعها أبدا فهذا لا يعتبر طلاق، لا يعتبر طلاقا، أو حلف أن لا يجامعها 4 أشهر فأكثر فهذا لا يعتبر طلاق، لكن تطالبه الزوجة، وهذا مذهب جمهور العلماء. ومذهب جماهير الصحابة رضي الله عنهم أيضا أنه يوقف، يعني يوقف، فإما أن يرجع أو يطلق. وقد ثبت عن سليمان بن يسار قال أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول يوقف المولى، وهذا رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي وغيرهم. رواه البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، وهذا في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه. إذا طلق مثلا يعني آل من زوجته 4 أشهر أو أكثر فقالوا له إما أن تطلق وإما أن ترجع، فهنا وطلق مثلا فتعتبر طلقة رجعية، تعتبر طلقة واحدة فقط، وهذا مذهب الجمهور وهو الصحيح. والإيلاء من أجل أن يسمى إيلاء لا بد فيه من الحلف، لكن لو قال زوجته لن أجامعك لمدة أسبوع فهذا لا يعتبر إيلاء وليس فيه كفارة، لا بد أن يحلف، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا إيلاء إلا بحلف، رواه ابن أبي شيبة. وقال بعض أهل العلم أنه لا بد أن إذا يعني يعتبر إيلاء إذا غضب، وصحيح أنه لا يشترط فيه يكون غضبانا، قد يحلف وهو غير غضبان ويعتبر حلفه. طيب بما يكون الرجوع؟ مذهب جمهور العلماء أنه بالجماع، كما ثبت عن ابن عباس أنه قال الفيء الجماع، رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة وغيرهما. والمسألة الأخيرة اختلف في الكفارة هل تجب أم لا، والأظهر أنها تجب لأنه حلف، ولأنه طبعا إما أن يرجع أو يطلق، لكنه لم يطلق فلا بد أن يرجع، فما دام أنه رجع يعتبر قد حنث، وهي يمين حنث فيها فتجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة. طيب الله عز وجل يقول فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني إذا رجع فإن الله غفور رحيم، يعني أن الله يغفر له، فالمغفرة هنا مختصة بالذنب لا بالكفارة، الكفارة عليه يعني بأحاديث كفارة اليمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، فهذا فهو منكر مزور، ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل أمر الله به، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا إلى آخر الآيتين. إلى أن يقول المؤلف رحمه الله تعالى وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، لو حرم على نفسه المملوكة التي يملكها الرقيقة يعني، أو حرم على نفسه أكل الطعام واللباس وغيرها فهذا فيه كفارة يمين، كفارة يمين إلى آخر المقال. الظهار أن يشبه الرجل زوجته بأمه فيقول أنت علي كظهر أمي كما قال الشيخ ابن سينا رحمه الله تعالى. والظهار المحرم لقوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، إذا ظاهر من زوجته فإنه لا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، تعظيما لهذا الأمر، يعني والله عز وجل عظم هذا الأمر. الله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به الله من تعلم الخبير. ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمن بالله ورسوله. طبعا هنا لم يذكر بعد الإطعام من قبل أن يتماس، فقال فمن لم يجد فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل بعدها قبل أن يتماس. فبعض أهل العلم قالوا أنه لا يمسه حتى يعني يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، فإذا انتهى من اعتاق الرقبة يجامعها، إذا لم يستطع فإنه لا بد أن يصوم شهرين متتابعين ثم يجامعها. طيب والإطعام؟ وهذا لا إشكال فيه للآية، طبعا قال الإطعام ما قال، فخلاص ما دام أنه غير قادر على الاعتاق وعلى صيام شهرين متتابعين، فمتى ما وجد إطعام 60 مسكينا فإنه يستطيع أن يقربها أن يجامعها. قال الشيخ ابن عثيمين والأحوط أن لا يقربها حتى يكفر بالإطعام، كما لا يقربها حتى يكفر بالصيام والعتق، لهذا هو الأحوط. المسألة التي بعدها الكفارة تجب على الترتيب، يعني ما يذهب إلى صيام شهرين متتابعين وهو قادر على اعتاق رقبة، أو أن مثلا يطعم 60 مسكينا وهو قادر على صيام شهرين متتابعين أو اعتاق رقبة، لا بد من هذا الترتيب. طيب تحريم الطعام والشراب لا يعتبر به الحلال حراما، فإن فعله وجبت عليه الكفارة، كما لو قال يحرم عليه شرب اللبن، هذا لا يحرم عليه شرب اللبن. لماذا؟ لأن اللبن حكم شرعي ليس راجعا إلى شهوة الإنسان أو إلى حكم الإنسان، فنقول حتى لو حرمه على نفسه يظل حلالا عليه، لكن يكفر كفارة. قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وتحلة الأيمان هي في كفارة اليمين، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وأما اللعان، قال مالك رحمه الله تعالى وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليه الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. وصفة اللعان إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى، وفيما قاله مسائل متعددة. أولا اللعان مأخوذ من اللعن، لأن الملاعن يقول لعنة الله عليه، هو يقول بنفسه لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وآياتها موجودة في أول سورة النور. وثبت في السنة أن عويمر العجلاني لاعن زوجته عندما اتهمها، وهو حديث متفق عليه، وقد نقل ابن حجر على اللعان. طيب لفظ القذف، هل يعني لو قال انها زانية فقط فإنه يعتبر طبعا قذفا إلا إذا لعن، فإنه يعتبر، يعني لا يشترط أن يقول إنه الحمل هذا ليس مني وأنه رآها مع شخص معين أو كذا، لا، لو قال إنها زنت فقط، لو قال هذه الكلمة تعتبر اتهام لها، فلا بد أن يأتي ب4 شهود أو يجل أو مثلا يلاعن أو يجلد حد القذف. التعريف التعريض بالقذف هل يعتبر قذفا أو لا؟ الجمهور يقول إذا كان على سبيل الاستفتاء، واحد راح يستفتي شيخ وقال له يعني وقال له إن زوجته أتت به غلام أسود مع أنها بيضاء وأن الزوج أبيض، فإذا سأله سؤالا مجرد استفتاء فهنا لا يعتبر قذف. لماذا؟ لأن المستفتي ليس عليه حد ولا تعزية. لكن لو ذكر أن زوجته وعرض بها فهذا يعني يعتبر قذفا. التلاعن بين الزوجين يجوز أن يكون في المسجد، في حديث سهل بن الساعدي رضي الله عنه فتلاعنا في المسجد، رواه البخاري. ويستحب للإمام أن يحذر المتلاعنين الزوجين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. فهذا يعني تحذير، فهذا تحذير لهما. وفي رواية للبخاري قال: الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، قالها 3 مرات. في اللعان يبدأ بالرجل، يبدأ بالرجل، وفي حديث ابن عمر بدأ بالرجل إن هو المتهم. المسألة الثامنة: يستحب أن يضع يده على فم الرجل بعد الشهادة 4، لما ثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعن أن يضع يده على فيه عند 5، يقول إنها موجبة، رواه أبو داود. والرجل طبعا يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يقولها 4 مرات، وفي 5 يوقف. كذلك المرأة توقف قبل 5 إذا انتفت من هذا الشيء وبرأت نفسها. وفي حديث ابن عباس في صحيح البخاري: فلما كانت عند 5 وقفوها وقالوا إنها موجبة. إذا كذب نفسه قبل 5، يعني حلف 4 مرات وقبل ما يحلف 5 توقف وقال كذبت عليها، فهنا يجلد حد القذف وترجع له زوجته، تبقى زوجة له، يعني ما تطلق. طيب، لكن لو أنه حلف أو لاعن 5 مرات ثم لاعنت 5 مرات وانتهوا، فهنا يفرق بينهم ويعتبر طلاقا، وتبين منه بينونة مؤبدة. حتى لو تزوجت آخر وطلقها 3 مرات فإنها لا ترجع لهذا الذي لاعنها. وهذا التفريق بينهما كما قلنا على التأبيد في حديث ابن عمر: وفيه لا سبيل لك عليها. وفي رواية عند الدارقطني البيهقي قال: فمضت السنة بعد في المتلاعنين يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. المسألة قبل الأخيرة: الولد يلحق بالمرأة، لأن الرجل اتهمها بالزنا فلا ينسب له. وهو لماذا اشتكاها أو لاعنها؟ لأنه يريد أن ينتبه، لأن الولد ليس له ولا يجوز له أن ينسب الولد له. فهنا يلحق الولد بالمرأة الملاعنة، لما ثبت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة، رواه البخاري. والمسألة الأخيرة: أنه لا يرد المهر إليه، لحديث ابن عمر: وفيه قال مالي مالي، قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك، اتفق عليه. هذا فيما يتعلق بدرس اليوم، ربما أطلنا عليكم، الله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، وإياكم جميعا.